يا طهر هو
نبض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج العظيم بشائر الندى، والذي نستبشر فيه دائما بالحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث عن أخلاقه الكريمة وصفاته الربانية القرآنية التي هي منهج وسبيل نتأسى به في هذا السلوك الذي نسلكه. نبينا عليه الصلاة والسلام تحدثنا عنه في المرة السابقة عن خلق الحياء، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان حييا كريما وكان شديد الحياء، حتى قال عنه أصحابه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وفي هذه الحلقة أيضا نكمل عن حياء نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تحدثنا عن حيائه من ربه وحيائه في الفتاوى النسائية، كان يستحي أن يوضح أشياء ويترك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها توضحها للنساء. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يستحي أيضا إذا سأله أحد شيئا أن يرده، وذكرنا الأمثلة في ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يستحي من الناس، حتى إنه عليه الصلاة والسلام دخل عليه ذات مرة أبو بكر وكان جالسا في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان النبي وهو جالس كان كاشفا عن ساقه وركبته، فلما دخل أبو بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك ولم يغطي رجله، فلما دخل بعد أبي بكر دخل عمر فلم يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغطي رجله ولم يصنع شيئا، ثم دخل بعد ذلك عثمان بن عفان، فلما دخل اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه وغطى رجله، فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تتحرك له ولم تهتش، ودخل عمر فلم تتحرك له ولم تهتش، ودخل عثمان فتحركت وغطيت رجلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ الله أكبر. يعني عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يجلس أمامه بالطريقة التي جلس بها أمام أبي بكر وعمر. إذن فمن الناس من لا يستطيع الإنسان أن يظهر أمامه بصورة يظهر بها على غيره. لماذا؟ لأن الحياء فيه كثير، حتى إن الملائكة لتستحي من عثمان رضي الله عنه. نتمنى أن نرى عثمان إن شاء الله في الجنة، لنرى هذا الوجه الحيي، هذا الوجه الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن، واستحيا منه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا أن الإنسان إذا لم يستحي فلا شك أن هذا يكون باب لاقتراف المنكرات والقبائح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهناك صور أيضا يعني ذكرنا بعضها، كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم بحيائها، كان يعجب بحيائها عليه الصلاة والسلام، وكان يشجع ذلك في أمته، لأن الحياء خلق الإسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. فالحياء هو الدين، ولذلك سألوه: هل الحياء من الدين؟ قال: هو الدين، الحياء هو الدين، فمن لم يستحي فلا دين عنده. معنى هذه الكلمة لا نقول أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، لا، يعني دينه هين ودينه ضعيف وإيمانه في قلبه ضعيف، فإذا قيل أنه لا دين له ليس معنى ذلك أنه كفر بالله سبحانه. فالحياء خير كله، والحياء كله خير كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن أيها المستمعون الكرام، ما الذي نريده من نبينا صلى الله عليه وسلم في فضيلة الحياء؟ ما الذي نريد أن نسمعه من رسولنا عليه الصلاة والسلام ليكلمنا فيه في الحياء؟ احنا تكلمنا عن حياء النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا يعني في وقت قصير جدا يعني عن طرف من هذا الحياء، وأمامنا مواقف كثيرة نحتاج الكلام فيها، ولكن أفردنا يعني حلقتين لهذا الأمر، منها هذه الحلقة الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يريد أن يقول لنا في الحياء؟ وقد رددنا عن شبهة أن بعض الناس يقولون هذا حياء النبي وأنت تقارننا بالنبي. لا نقول نقارن أنفسنا بالنبي، ولكن نتبع النبي. احنا عايزين نعرف وظيفتنا مع مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليعلم، المفروض في المتعلم انه ايه؟ المفروض في المتعلم، احنا عندنا مثل بيقول تعلم في المتبلم يصبح ناسي. هل احنا كده ولا احنا بنتعلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. اذا دي اشياء تتعلم وتكتسب، فاحنا عايزين نتعلم، ما ينفعش ان احنا نقول ما بنتعلمش ونفضل واقفين بدون تعليم وبدون التزام وبدون استفادة وبدون تأسي واقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم، ظنا منا ان احنا يعني طالما ان احنا مش زيه بمش هنلحق به ابدا. لا، ان شاء الله سنلحق به في الجنة، واخرين منهم لما يلحقوا بهم، فان شاء الله سنلحق به وباصحابه في الجنة، بس بشرط بحسن الخلق، ومفتاح الخلق الحياء. فماذا يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يريد أن يقول لنا في الحياء؟ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه أهل العلم، ويقول فيه عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. كم يخاطب أصحابه، استحيوا، يقول لهم استحيوا من الله حق الحياء، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا ويقول: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إن لنستحي، احنا بنستحي والحمد لله، يعني فينا الحياء، الواحد فينا بيخجل، بينكسف، يطلب من حد حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس ذاك، مش هو ده المعنى اللي أنا أريد أن أوصلكم إليه، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الاستحياء من الله حق الحياء، بيفهمه بيعلم، عايزين نتعلم. قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيضع أيدينا على أشياء لو فعلناها فنحن نستحي من الله حق الحياء. ما هي هذه الأشياء؟ قال: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس عارفينه، وما وعى؟ أن تحفظ الرأس، رأسك، رأسك تحفظها، فلا تسجد لغير الله، ولا تنحني لغير الله، ولا ترفع رأسك على الناس كبرا وتعاليا. كده أنت حفظت رأسك. أن تحفظ الرأس وما وعى، حفظ الرأس أن تسجد لله ولا تسجد لغيره، ألا تنحني إلا لله سبحانه وتعالى تعظيما على سبيل التعظيم. ثالثا ألا ترفع رأسك هذه على الناس تعاليا وتكبرا، تلو رقبتك مناخيرك في السماء كما يقولون متعالي على الناس، أن تحفظ الرأس. وما وعى يعني وما كان الرأس وعاء له. الرأس وعاء لماذا؟ الرأس رأسنا دي فيها ايه؟ رأسنا وعاء، رأسنا وعاء للعين، رأسنا وعاء للشم، رأسنا وعاء للسمع تسمع، رأسنا وعاء للسان، رأسنا وعاء للعقل. إذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الرأس وما وعى، إذا تحفظ كل هذه الجوارح التي جعلها الله في رأسك. العين تحفظها من أن تنظر إلى ما حرم الله، والأذن تحفظها من أن تسمع ما يغضب الله، كالذي يسمع أصوات النساء، كالذي يسمع أغاني فاحشة تدعو إلى الرذيلة، كالذي يسمع أغاني النساء وهي تتقصع في الكلام، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى تخضع في الكلام فلا يخضعنا بالقول. فتحفظ الآذان من أن تسمع هذا كله. أيضا تحفظ العين من النظر إلى ما حرم الله، ولذلك قال الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأيضا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، من أبصارهن. هذا يعتبر حفظ للعين، فلا تطلق بصرك إلى ما حرم الله، وهذا استحياء من الله سبحانه وتعالى. أيضا الرأس فيه حاسة اللسان، فاللسان لا يتكلم إلا بخير. إذا أردت أن تستحي من الله عز وجل فلا يتكلم لسانك إلا بخير، وقد أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال من أراد أن يتكلم فليتكلم بخير أو ليصمت كما قال رسول الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفظ اللسان يكون بذكر الله عز وجل، وألا يتكلم الإنسان إلا بخير، ولا ينال من أعراض الناس، ولا يغتاب الناس، ولا يوشي بينهم الوشايات، كل هذا من اللسان. فمن حفظ اللسان فقد استحيا من الله سبحانه وتعالى. وكذلك حاسة الشم، الإنسان منا قد يرى امرأة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى بأن وضعت على جسدها العطور وخرجت متزينة بها، وقد نهى الإسلام عن ذلك. فإذا تحرى الإنسان هذه الرائحة من امرأة خالفت بذلك فإنه يعتبر خالف بهذه الحاسة، وحفظها ألا يتعمد الإنسان ذلك. أما ما جاء رغم عنه أو ما جاء وهو لا يستطيع البعد عن ذلك فهذا شيء لا يكلفه فيه ربه إلا وسعها أو إلا وسع نفسه. فحفظ هذه الأشياء في الرأس، وهي اللسان، وهي العين، وهي الأذن والأنف، كل هذه الجوارح، وكذلك العقل. لا تدبر بعقلك إلى ما يغضب الله، أن تحفظ الرأس وما وعى. رسولنا عليه الصلاة والسلام بيعلمنا الحياء، تكلمنا عن حيائه، والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الأسوة بنصل إليها بتعاليمنا الحياء، وهو يعلمنا استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا نستحي من الله والحمد لله، يعني هذا شيء وفقنا الله إليه. وقصدوا بذلك المعنى أن الإنسان يخجل أن يأكل أمام الناس، بيخجل أن يسأل الناس شيئا، وهذا شيء طيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حق الحياء أمور مجتمعة، وهي حفظ الرأس وما وعى، ثانيا حفظ البطن وما حوى. حفظ البطن، بطن الإنسان مما يحفظها؟ أولا يحفظها من أكل الحرام ومن شرب الحرام، ويحفظ ما فيها من الرئتين من شرب الدخان والأشياء التي تدخل إلى الرئتين فتفسدها، فهذا من حفظ البطن. والبطن فيه القلب، فالإنسان منا يسعى إلى سلامة قلبه وأن يعالجه من أمراض القلوب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل يوم القيامة إلا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإنسان منا قد يسمع صوت امرأة فالأذن توصل إلى القلب، القلب يعطي قرار للأذن لا تسمعي، العين ترى ما يغضب الله عز وجل، توصل الخبر إلى القلب فالقلب يعطي الأمر لا تنظري، هذا القلب يحفظه صاحبه، حفظ البطن وما حوى. وأيضا قالوا البطن كل ما يتصل بها ويخرج منها كالفرج، فيحفظ الفرج، وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ فرجه، وهذا من حفظ البطن والجوف، ومن حفظ لسانه وهذا من حفظ الرأس وما وعى ضمن له الجنة. يبقى إذن هي منظومة كاملة بتوصل إلى بعضها البعض، فحفظ القلب يحفظ الجوارح، فإذا حفظ الإنسان قلبه حفظ جوارحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، والقلب في الجوف. فليحفظ الإنسان جوفه وبطنه، لا يأكل حراما، لا يشرب حراما، لا يشرب مسكرا، لا يشرب دخانا، فهذا كله يصل إلى الجوف. يحفظ فرجه، يحفظ رجليه المتصلة بالبطن، يحفظ رجليه من أن تمشي إلى حرام. استحيوا من الله حق الحياء، الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. إيه اللي يساعد الرأس والبطن في سهولة الحفظ؟ إيه اللي يساعدنا في إن احنا نحفظ رأسنا وما وعت رأسنا وما وعى ونحفظ بطننا وما حوى؟ إيه اللي يساعدنا في ذلك؟ أن تذكر الموت والبلاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هازم اللذات، أكثروا من ذكر هازم اللذات. ليه؟ لأن ذكر الموت وذكر البلا، والبلا من أن يبلى الإنسان وتبلى عظامه، يتذكر الإنسان أنه يوما سيوضع في القبر وسلبت منه الروح التي تحركه يمينا وشمالا، وصارت تشرف على الجسد في القبر إشرافا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويسأل ويجيب وينعم ويعذب، ده شيء في علم الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي نراه ونشاهده بأعيننا في القبور ما نراه مما يحدث للجسد، الجسد ينتفخ ويتعفن وينفجر ويسيل منه الدم والصديد والقيح، ومنظر لا يتحمله أحد، يعني ما أظن أن أحد من الناس إلا ورأى القبور في الغالب، ومن الناس من رأى يعني مثل هذه المناظر فتح قبر مثلا وكان من فيه لم يعني تجف دماؤه ويجف ماؤه، كل هذا رأيناه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك تذكر هذه الأشياء، تذكر إنك في يوم من الأيام ستكون هذه الجيفة. والله الواحد لما بيرى الجيف في القبور بيكره نفسه، بيحس ان هو منظر على الفاضي. اما كانتش الروح تكون روح سامية وطاهرة، روح حيية، روح واصلة قريبة بالله عز وجل ومن الله عز وجل، اذا ما كانش الروح تكون بهذا الشكل، فالانسان بيكره نفسه لما بيرى الى اي شيء سيصير. في مرة من المرات مات احد الناس، ومات في الجبل ولم يدري به احد الا بعد فقده بثلاثة ايام، فاخذ الناس يبحثون عنه فوجدوه ميتا في الجبل. كان رجلا كبيرا مسنا ومريضا، فخرج يمشي فتعب فجلس، مات وهو جالس. وقد رأيته وكان متكئا على كوعه، ومرت عليه الأيام الثلاثة وجسمه يعني تصلب وهو بهذا الحال. لكن كان الجو حار جدا، ففي حرارة الجو الشديدة ماذا يحدث للإنسان؟ فعلا هذا الرجل كانت فقعة عيناه وخرج منها الدود. ماذا نفعل في مثل هذا الحال؟ وبدأ الجسم يعني الجلد هذا يتقشر من عليه الطبقة اللي هي طبقة الجلد الخارجية هذه. بدأ يعني لو الإنسان بس يمشي إيده كده يعني بضغط يتقشر هذا الجلد، لكن الأماكن الضعيفة كالفم والعين ماعت، صارت ميعة والعين انفجرت وبدأ الدود يتحرك فيها هكذا. رأيت والله هذا المنظر بعيني رأسي. حاولنا ان احنا نغسله يعني غسل ما امكن، فاتقوا الله ما استطعتم. والمهم المنظر قلت سبحان الله، هي دي نهايتنا. وطبعا ده كان في خلال 3 ايام، فما بال بعد كده حينما ينتفخ الجسم، ينتفخ البطن، تنتفخ وبعدين ينفجر ويخرج منه الريح ويخرج، وبعدين في القبر يمكن بعض الحشرات تدخل في أنفه وتخرج منه، وصار مسكن للحشرات وصار شوارع، منظر لا يتحمله أحد. المنظر ده كلنا هنمر عليه، كلنا هنمر عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول وليذكر الموت والبلى، يوم أن تبلى يبلى جسدك، والجسد ما بيبلش كده إلا بيمر بهذه المراحل الصعبة. الواحد لما بيرى القبور عند دفن ميت ويقعدوا يرحلوا الميت ده والميت ده جنبه والميت ده بعده، وترى يعني الأكفان اللي كانت شارينها جديدة أخذت دم، يعني منظر لا يتحمل. فأنا في اليوم ده لما غسلت هذا الميت مع الناس، ساعدتهم في تغسيله في اليوم ده، جيت مثلا في العصر، هو يعني كان تغسيله في الظهر، جيت في العصر كده بتوضأ لصلاة الظهر، لصلاة العصر، كان أمامي مراية على الحوض اللي أنا بتوضأ منه، و بنظر للمراية فشفت وجهي، فجأة تذكرت وجه الرجل اللي لسه مغسلين. ساعتها رحت موطي راسي وقلت انت بتنظر لإيه؟ كنت ساعتها والله عايز اسرح شعري، فسبت المشط وقلت انت بتسرح ايه؟ انت عارف ده رايح فين واخره ايه؟ كرهت نفسي ساعتها من المناظر اللي اشوفها. ليه؟ لان مناظر صعبة جدا. لكن اذا كان هذا منظر انسان منا ولو كان صالحا منظره بهذا الشكل، لكن الروح تنعم في اعلى عليين وتفتح لها ابواب الجنان، ويفتح له في قبره باب إلى الجنة فيرى مقعده في الجنة يعرض عليه، ويقول يا رب أقم الساعة رغم أن الجسم في حالة بلى زي ما وصفنا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وليذكر الموتى والبلى، وليذكر الموتى والبلى، خليك متذكر هذه الأشياء. بيلاحظ في هذه الأيام أن لما بيجي نشيع ميت يفضل الناس تتكلم، الكلام كلام في الدنيا، كلام في أمور غير ذكر الموت. طيب إذا كنا في المناسبة نفسها ما بنتذكرش الموت، متى نتذكره؟ فلذلك بأوصي كما أوصى رسولنا صلى الله عليه وسلم، أوصي إخواني بأننا إذا شيعنا جنازة نفرغ ذهننا، لا نتكلم مع أحد ولا نسمح لأحد يتكلم معنا إلا في الحدود الضيقة والمطلوبة، لكن فيما عدا ذلك ولذلك فضل وحبب الصمت عند الجنازة. ليه؟ عشان الإنسان يتفكر ويتذكر وليذكر الموتى والبلاء. لما يبلى الإنسان ويصير إلى هذه النهاية، يعني معناها أنك يا ابن آدم ما تفرحش بجسدك، ما تفرحش بعينيك الخضرة والزرقة وعمال تركب عدسات وعمال، مش حرام، بس يعرف أنت أخرك إيه، أخرك إيه في القبر، الموت والبلا، كل ده ميت وراحل. يعني سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما حصل موقف كده، مش وقت حكايته بينه وبين ملك الموت، فملك الموت بلغ ربنا سبحانه وتعالى بموقف موسى، فربنا سبحانه وتعالى قال له يا موسى إذا كنت يعني تريد أن تطول حياتك ضع يدك على جسد ثور، حط يدك على جسم بقرة، وما غطت من الشعر فلك بكل شعرة سنة، لك بكل شعرة تعيشها سنة. طبعا الإنسان منا لو حط إيده على جلد بقرة كم شعرة ما تتعدش. فقال يا ربي وماذا بعد، يعني الشعرات دي لها عدد في النهاية، بعدها إيه؟ قال الموت. قال له خلاص الآن، يعني إذن طالت قصرت بتمر والله كأنها لم تكن شيئا، يوم يرونها كأن لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فإذن وليذكر الموت والبلاء، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الحاجات دي بتعلم الحياة. تخيل بقى أنك أنت لو خارج من قبر أو خارج من مقبرة، يعني دفنت ميت كنت جوه القبر بتدفنه أو شاهدت دفنه وخارج من المقبرة اللي هي الترب، يعني خارج من المقبرة ومتأثر، لو مرت بك امرأة حسناء ستطأطئ رأسك ومش ممكن، هيكون لك نفس تنظر إليها وتقول أنظر ليه، طب ولما أروح هنا ويسألوني أعمل إيه؟ يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول أكثروا من ذكر هذه اللذات، عشان يظل الإنسان في مراقبة دائمة، يظل الإنسان مع ربه دائما، يظل الإنسان على حيائه، على حيائه، لأنه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلذلك قال وليذكر الموتى والبلى. كمل بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي نستحي من الله عز وجل. الاول قال ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وان تذكر الموتى والبلى يوم تبلى وتكون يعني اشياء خلقة، يعني دايبة لا وزن لها ولا قيمة لها الا بالعمل الصالح هو الذي يشرف الانسان عند الله عز وجل. ومن ترك زينة الدنيا أو من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. خلي بالكم في ناس بتبقى دايما قاعدة تتصيد لنا، شوف الدنيا حرام يعني بيحرم الدنيا، لا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايزين إيه نلعب في كلام النبي، مش معنى لاني يعني اللي بوصله يبقى يجوز اللعب في كلام النبي، يعني الدنيا حرام انتوا عقدتونا في عيشتنا، لا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ومن ترك من أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، يعني ما حرمش على نفسه زينة لكنه ترك الإسراف فيها. والإسراف مين موافق على الإسراف؟ مين موافق على إن الإسراف حلال؟ مين موافق على إن الإسراف يجوز؟ كلنا متفقون على أن الإسراف حرام، والمبذرين إخوان الشياطين، كلنا متفقون على ذلك. فخذ من الدنيا ما يبلغك، خذ من الأكل ما يبلغك إلى الحياة، وخذ من الحياة ما يبلغك إلى الله عز وجل، فخذ من حياتك الدنيا ما يبلغك إلى الآخرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن العمل، أحسن الصلاة، أحسن الكلام، أحسن العلاقة بربك، أحسن العلاقة بالناس، أحسن صلاتك وأنت تصلي كيف تصلي، أحسن صيامك، خليه الصيام اللي ربنا يحبه ويقبله، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. يبقى إذن زينة الدنيا الإسراف فيها، اترك الإسراف في زينة الدنيا، خذ منها ما يبلغك إلى الله عز وجل. وإحنا شهدنا أعظم جيل وأحسن جيل عشان نبقى نقلده، أحسن جيل هو جيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إمكانياتهم كانت بسيطة، لكنهم ومع أنهم أعراب عايشين في الجبال، إحنا عايشين في المدنية وعايشين في المكيفات وعايشين في الحضارة، هم عاشوا في الجبال وبقلة الإمكانيات نشروا الخير في الدنيا كلها، نشروا النور في الأرض بإيه؟ بالحياء. عرفهم الناس أنهم أهل حياء، لا يتجرؤون على معاصي الله، لا يتجرؤون على حقوق العباد، لا يتجرؤون على الأمهات، لا يتجرؤون على حقوق الجيران، لا يتجرؤون على أموال الناس، لا يتجرؤون على دماء الناس، لا يتجرؤون على أعراض الناس، كل هذا من الحياء، لأن الحياء كما عرفناه من قبل يعني عمل وسجية إذا توفرت في الإنسان منعته من ممارسة القبيح ودفعته إلى أن يفعل الطيبات. هذا هو الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. كيف يا رسول الله؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، المقابل هيكون إيه؟ فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني سيشكر الله لهم ويقول لهم أشكركم ويقول لهم غفرت لكم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعيها الحياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لما تكلم عن الإيمان أنه 70 شعبة أو 60 شعبة أو 70 شعبة، بيّن أن هذه الشعب أعلاها وأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وذكر الحياء أنه شعبة من الإيمان، قال والحياء شعبة من الإيمان. لماذا اختار الحياء؟ هو ذكر الأعلى وذكر الأدنى، لأن من لم يستحي لن يحسن لا إله إلا الله، ولن يعرف قدر لا إله إلا الله، ولن يعمل بلا إله إلا الله. ومن لم يستحي سيلقي القاذورات في الطرقات، ولن يميط الأذى عن الطريق، ولن يفعل كل شعب الإيمان وكل فرائض الإسلام لن يفعلها كما أراد الله عز وجل، وبل سيترك منها الكثير. كل هذا بسبب عدم الحياء. ولذلك احذر أن تخسر بفقد الحياء، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. وعرفنا أن هذا الترك لا يعني أن احنا نهمل في الدنيا ونمشي بثياب وسخة، ولا هنمشي بريحة لا تطاق، ولا أن احنا يعني يبقى قدامنا الأكل وما ناكلش، ولا يبقى قدامنا الطيارة وما نركبش وهنمشي، لا، كل دي نعم ربنا خلقها للاستفادة منها، ولكن في كل شيء ولا تسرفوا، كلوا واشربوا، ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف، بدون تخايل وتعاجب ورياء وسمعة وبدون إسراف. هو ده ترك زينة الحياة الدنيا للوصول إلى الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال النبي في آخر الحديث قال فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. احنا مطلوب منا ان نستحي من الله حق الحياء كفرض علينا، ولن نمارس هذا الفرض الا بهذه الخطوات التي وعظنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا الى رجل حفظ بصره، لان ده مما وعى الرأس، حفظ بصره. الرجل هذا كان من الصالحين، كان في القرن الثاني، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 100 سنة. هذا الرجل اسمه أبو عمرو بن حماس الليثي، كان من نقلة الحديث لكنه كان مقلا في الرواية، وذكره ابن حجر العسقلاني رحمه الله ترجم له وقال أنه كان من العباد الزهاد، وكان يصلي الليل وكان يصوم النهار، يصوم الدهر، كل يوم صايم. طيب يعني هو ملك ولا ايه؟ ملك من الملائكة؟ لا، هو بشر برضو، مازال بشر، ولبشريته كان عنده ثغرة مش عارف يسدها. الثغرة دي كانت ايه؟ كان اذا وقعت عينه على امرأة يعاني من غض البصر، يعني بصعوبة عشان يغض بصره. كان ينظر الى النساء وكان قلبه بيحترق ان هو مش عارف يعالج هذه الجزئية. فماذا صنع؟ كان متضايقا، فلما رأى الله منه سبحانه وتعالى انه ما بيفعلش هذا الذنب بجرأة على الله ولا رغبة في المعصية، حاول انه يحفظ البصر، معرفش، فاتصرف، لازم يتصرف. عمل ايه؟ قال، انظروا الى هذا الرجل، قال: اللهم اني اسألك ان تأخذ بصري. مش البصر ده اللي جاب لنا المشكلة؟ مش عارف احفظه. فقال: يا رب خده، انت اديتهولي وانا مش عارف احفظه، خده. فاخذه الله بعد ما هو طلب على طول. وهنا لازم نسأل نفسنا، ده سأل ربنا انه ياخد البصر فخده، يعني الرجل ده مجاب الدعوة، مجاب الدعوة. طب ما كان دعا وقال: يا رب تبعدني عن النساء وتبعد نظري عن النساء. لا، بس كان بيغلبه النظر، فلما غلبه النظر ما دعاش بهذه الدعوة، فقال: اللهم إني أسألك أن تأخذ بصري. فأخذ الله بصره. فلما أحس بألم العمى، الرواية بتقول فلما أحس بألم العمى، العمى صعب، الإنسان بعد ما كان بيقوم يتوضى يبدأ يحسس عشان يصل إلى مكان الوضوء وأداة الوضوء، بعد ما كان بيأكل مع الناس وبيأكل لوحده يبدأ بقى يقولوا له كل دي ودي رز ودي لحمة، فبدأ يشعر يعني مشقة شديدة. فصلى، وهو يصلي في المسجد قال: اللهم إني أسألك أن ترد علي بصري. فلما قام من سجوده إذا هو يبصر قنديل المسجد، الإيه؟ الفانوس اللي بينوروا بيه، فمش مصدق إنه شايف. فقال لغلامه: ما هذا؟ قال: قنديل. يبقى صحيح ده بيشوف. فنظر إلى قنديل آخر وقال: ما هذا؟ قال: هذا قنديل آخر، وهذا وهذا. اطمأن الرجل فسجد لله شكرا. طب وبعدين؟ طب انت هتبص للنساء تاني؟ لا، ده هو عاين بقى معاينة، رأى حلاوة الطاعة وحلاوة الدعاء وحلاوة الصلة بالله وحلاوة يا رب افعل يفعل، يا رب هات اعطى، يا رب خد اخذ، فعرف ان هو في مرتبة كبيرة. فكان بعده اذا رأى امرأة طأ رأسه، مش غض البصر بس، يعني يوطي على ما تمشي المرأة دي. ده كله من شكر النعمة لله سبحانه وتعالى، ولذلك الرجل سجد لله شكرا. استحيوا من الله حق الحياء، أهو دحف بيجاهد لما يعني كانت معصية واقع فيها ومش عارف يتغلب عليه. الجماعة بتوع السجاير بيقول لك عمالين نحاول مش عارفين، اتصرف، شوف لك حيلة، شوف لك حيلة. اللي بيشرب خمرة، اللي بيشرب، اللي بياكل حاجة حرام، اللي بيشرب حاجة حرام، اللي بياخد فلوس حرام. شوف لك حيلة، الراجل شايف، شاف له حيلة، وكانت الحيلة عاملة ازاي، ومتعه الله سبحانه وتعالى ببصره، ومتعه بالطاعة، ومتعه بترك هذه المعصية. اتصرف وشوف لك حيلة، استحيوا من الله حق الحياة. هذا مطلب رسولنا منا، والرسول لا يطلب منا شيئا لنفسه، إنما يطلبه لله عز وجل، وهو في النهاية لأنفسنا. من عمل صالحا فلنفسه، هو في النهاية لأنفسنا. أما يقول لنا صلوا، برضه هو لنفسنا. ما يقول لنا استحيوا من الله، فهو لأنفسنا. فاستحيوا من الله حق الحياء، وحفظ الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. شكرا لك يا رب، وشكرا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، واجمعنا معه في الجنة برفقته يا رب العالمين، بحيائنا وبخلقنا. بلغنا منزلته، واجعلنا من المتجالسين معه في الجنة، فقد قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، والحياء مفتاح الخلق. فاللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، وارزقنا الحياء يا رب العالمين، وتوفنا صالحين يا ذا الجلال والإكرام. وإلى حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير ولا الخير.